أحب الناس في القلب الرسول، ويأتي بعده الصحب العدول. أبو بكر مع الفاروق كان وزيري سيدي لهما القبول، وعثمان الحي كذا علي لهم فضل علينا لا يزول، وكل صحابة المختار أهلي وأسيادي وأعني ما أقول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات والأرض، الحمد لله ملء ما في السماوات والأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد أو ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم مع مواقف من حياة أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء ومع المبشرين بالجنة. واليوم مع صحابية مبشرة أيضا بالجنة، وهي رقم 37 من الصحابة المبشرين بالجنة. نعم، هم ما يقرب من 40 من الصحابة بشروا بأسمائهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. العشرة المبشرون بالجنة مشهورون لأنه جمعهم حديث واحد، لكن هناك غيرهم من المبشرين بالجنة وعشنا معهم لقاءات ماضية. واليوم مع واحدة من هؤلاء المبشرات بالجنة، وهي كذلك من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ابنة واحد من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الخليفة الثاني عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إنها السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنها، أم المؤمنين وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له سيدنا جبريل: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة، وإنها زوجتك في الجنة، كما أن السيدة خديجة في الجنة، بل هي من سيدات نساء أهل الجنة، وكما أن السيدة فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، وكما أن السيدة عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة أم المؤمنين، كذلك السيدة حفصة كذلك جاء النص عليها أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. والعلماء قالوا إن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هن زوجاته في الدنيا وفي الآخرة في جنة الله عز وجل. ما قصة السيدة حفصة رضي الله عنها؟ ولماذا قال له جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم راجع حفصة؟ هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طلقها؟ وكيف هو الفقه الذي يتعلمه المسلم في الطلاق من هذه القصة المباركة؟ تعالوا حتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أرجلنا، نمضي سريعا لنتعرف على هذه الأم الفاضلة السيدة حفصة رضي الله عنها وأرضاها. السيدة حفصة هي أكبر بنات أو أكبر أولاد سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولذا كان يكنى بها، يقال له أبو حفص. وأسلمت بعد أبيها، أبوها أسلم ثم أسلمت رضي الله عنها وهي صغيرة، وتزوجها خنيس ابن حذافة السهمي، وهذا الرجل أسلم وحسن إسلامه وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه مات بعد غزوة بدر، يعني مات في العام الثاني من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأيمت حفصة وصارت أرملة بعد أن كانت تعيش في كنف زوجها، فصبرت على فراق زوجها، ولعلها دعت الله سبحانه وتعالى أن يبدلها خيرا منه، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أصيب بمصيبة فقال إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، الله عز وجل يعطيه الأجر ويبدله خيرا من ما سبق. لما تأيمت حفصة ومات زوجها، إذا بأبيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبحث لها عن زوج صالح، وهذا يعني من أخلاق المؤمنين أن يبحث الإنسان لابنته عن زوج، ولا حرج في ذلك، ولا حرج في أن يعرض الإنسان أو يلمح للصالحين ممن يراهم بأنه لديه ابنة تحتاج إلى زوج، أو لديه أخت تحتاج إلى زوج، وهذا لا غضاضة فيه أبدا، فعله من هم خير منا، سيدنا عمر رضي الله عنه. سيدنا عمر لما تأيمت حفصة لقي عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، رجل صالح من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مبشر بالجنة، صاحب دين، النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال فيه مناقب كثيرة، فقال له هل لك أن أنكحك حفصة؟ قال يعني أنظر في أمري، يعني دعني حتى أفكر، ثم رد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال قد بدا لي ألا أتزوج، يعني رد عليه بالرفض، فعرضها على سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال له هل لك أن أنكحك حفصة؟ قال فسكت أبو بكر ولم يرجع أو لم يرجع إلي شيئا، لا رد ولا رفض ولا قبل. وهنا سيدنا عمر رضي الله عنه يقول يعني كنت أوجد على أبي بكر مني على عثمان، والله عثمان رد وأجاب، أما أبو بكر فسكت. فتعجب سيدنا عمر رضي الله عنه من هذا الفعل، لماذا لم يرد عليه؟ لماذا لم يرفض حتى؟ ثم ما مكثوا إلا أياما حتى خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبها من سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهنا بدأ أبو بكر يبرر موقفه ويعتذر لسيدنا عمر رضي الله عنه، قل له لعلك وجدت علي عندما لم أرد عليك، قال له يعني نعم، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد ذكرها، وما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتزوجتها. يقول له أنا صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت جالسا معه فذكرها، ذكرها لعله لمح أنه يريدها، لعله يعني كلم أبا بكر في الموضوع، فعرف أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينوي الزواج من حفصة بنت عمر رضي الله عنه، ولكنه لم يتكلم ولم يفعل. والمجالس أمانة والأسرار أمانة، يقول له وما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا أقول لك يا عمر؟ أقول لك لا أنا لا أريدها زوجا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدها، الرسول لم يصرح لي أن أفشي هذا السر، وهذا درس في حفظ الأسرار. ودرس أيضا في جبر الخاطر، إن سيدنا أبو بكر يرجع لسيدنا عمر ويبرر له ما حدث حتى لا يفهم أن هذا نوع من الاستخفاف به أو الإهمال له. ودرس آخر في أنك تدبر وتريد والله عز وجل يريد شيئا آخر، ولعلك تريد شيئا والله عز وجل يدخر لك ما هو أفضل من هذا الشيء. ولذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتزوج أو تتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة. كان سيدنا عثمان في هذا التوقيت لا زوجة له، لأنه كان زوج لرقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفيت رضي الله عنها أيام غزوة بدر، ثم ظل عثمان بلا زوجة، فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أختها أم كلثوم، فتزوجت حفصة من هو خير من عثمان وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزوج عثمان من هي خير من حفصة، تزوج أم كلثوم بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: فخار الله لهم جميعا، يعني ربنا سبحانه وتعالى اختار لهم أفضل مما كانوا يختارون لأنفسهم. تزوجت السيدة حفصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل بها صلى الله عليه وسلم، وكان في هذا التوقيت عنده زوجتان، كان عنده السيدة سودة بنت زمعة، وكانت امرأة عاقلة كبيرة في السن، وكان معه السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها، فصاروا ثلاثة. والحقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ من هذا التاريخ يعدد الزوجات. قبل ذلك كان له زوجة واحدة السيدة خديجة، عاش معها فترة شبابه. النبي عليه الصلاة والسلام يا سادة عاش 25 سنة في بداية عمره لم يتزوج، في الوقت الذي كانوا يتزوجون فيه الشباب في عمر 13 سنة وعمر 14 سنة و15 كانوا يتزوجون صغارا رجالا ونساء، هكذا كانت عادتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ظل حتى بلغ 25 من عمره لم يتزوج، ومع ذلك لم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخطأ خطأ واحدا، أو أن له كان، أو أنه صار في طريق منحرف، أو أنه يعني أخذ عليه شيء، فهو العفيف الشريف صلى الله عليه وسلم. ثم قضى 25 عاما، يعني أو قضى 15 عاما من حياته صلى الله عليه وسلم مع السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ما يقرب من عاش معها من 25 إلى 40، دول 15 سنة، ثم 10 سنين قبل بعثة، 10 سنين قبل الهجرة، يعني عاش معها 25 سنة تقريبا، 25 و25 بدأ 50 سنة، 50 سنة الرسول عليه الصلاة والسلام نصفها لا زوجة له، والنصف الآخر مع زوجة عفيفة شريفة كريمة واحدة هي السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. بعد سن 50 تزوج السيدة سودة، ثم تزوج السيدة عائشة، ثم تزوج السيدة حفصة، ثم تعدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لحكم عظيمة ليس هذا المجال لها، ولكن هكذا نريد أن نفهم. الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ يعدد الزوجات بعد سن 50 لحكم الله عز وجل أمره بها وأوحى به أو أوحى بها إليه، وكل ذلك يدلنا على فلسفة زواج النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لطلب الشهوة فقط كما كان يريد المستشرقون أن يفهموا تلاميذهم. دخل بها صلى الله عليه وسلم وعاشت معه رضي الله عنها وأرضاه، وتعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلمت الكثير. كانت السيدة حفصة تقرأ وتكتب، وهذا كان قليلا في هذا الزمان، كانت قارئة كاتبة، وتعلمت القراءة والكتابة من السيدة الشفاء بنت عبد الله، ودي من صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة الشفاء علمت السيدة حفصة الكتابة والقراءة، وده يدلنا على أهمية تعليم البنات، وأهمية إن البنات يتعلمن أمور القراءة والكتابة، وتعلمن كما يتعلم البنين بالضوابط الشرعية والخروج بالزي الشرعي والحفاظ عليهن، لأنهن يعني مصونات كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى وعلمنا. وتعلمت كذلك الرقية من السيدة الشفاء. كانت السيدة الشفاء رضي الله عنها ترقي قبل الإسلام، كان تحفظ شوية أدعية كده يعني لبعض الأمراض، فكانت ترقي. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل ونزل عليه الوحي، فكأن الصحابة بدأوا شوية يتراجعوا عن مسألة الرقية، لأن بعض الرقى كان فيها ألفاظ شركية وبعض الرقى لم يكن فيها ذلك. فذهب إلى الشفاء بنت عبد الله رجل من الأنصار، قال لها يعني ارقيني أنا مريض. قالت والله ما رقيت منذ أسلمت، أنا توقفت عن هذا. فذهب الرجل هذا الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له حدث كذا وكذا من الشفاء، وقالت ما رقيت منذ أسلمت. فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعرضي علي، ماذا تقولين في الرقية؟ فعرضت عليه فقال لها ارقيه، يعني الكلمات التي تقولينها هي كلمات لا بأس بها وكلمات طيبة، ارقيه وعلميها حفصة كما علمتيها الكتاب، يعني علمي هذه الرقية وهذه الأدعية لحفصة رضي الله عنها وأرضاها كما علمتيها الكتابة أو الكتاب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. طب وهل المسلم هيكتفي بالرقى والأدعية فقط؟ لا، قال صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء فتداووا يا عباد الله. لازم الإنسان يروح للطبيب ويأخذ الدواء ويأخذ بالأسباب، لكن هذا هو العلاج المادي، هناك علاج روحاني. هذا العلاج الروحاني الدعاء لله سبحانه وتعالى والرقية والأذكار الشرعية وهكذا. ذهبت أنادي طبيب الورى وروحي تناجي طبيب السماء، طبيبان هذا ليعطي الدواء وهذا ليجعل فيه الشفاء. فالسيدة حفصة تعلمت وكانت عالمة بأمور الكتابة وعالمة كذلك بأمور دينها، وكيف لا تكون كذلك وهي تلميذة من تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت تأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحيانا تستفهم منه وتراجعه لتفهم، يعني لما يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحد ممن بايع تحت الشجرة النار إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أهل بيعة الرضوان لا يدخلون النار مبشرون بالجنة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. فالسيدة حفصة رضي الله عنها سمعت هذا الكلام فقالت بلى. يعني إيه بلى؟ هيدخلوا النار، كيف ذلك؟ انتهرها النبي عليه الصلاة والسلام. قالت يقول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. هي تقول له يا رسول الله اللي أنا فهماه من القرآن وأنا أريد أن أصحح إن الكل سيدخل النار ثم ينجو من ينجو. قال لها لا، الله عز وجل قال ثم ننجي الذين اتقوا. قال العلماء وهذا معناه أن تفسير الورود أي المرور على الصراط، ليس معنى الورود الدخول في النار، وإنما المعنى المرور على الصراط، والأتقياء والمؤمنون يمرون على الصراط كما يمر البرق، لا يسمعون حسيسها ولا يتأذون من النار، وإنما يدخلون الجنة مباشرة، ثم يمر الناس بعد ذلك درجات على اختلاف أعمالهم، والمشركون والكافرون والعياذ بالله يقعون فيها مباشرة. فالشاهد أنها تتعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام وتحاور النبي عليه الصلاة والسلام وتجادله لتفهم، فهكذا تعلمت رضي الله عنها وأرضاها. تزوجت السيدة حفصة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وآل بيته سيدنا علي وفاطمة والحسن والحسين والذرية المباركة وكل بنات النبي عليه الصلاة والسلام وأولاده، ثم أعمامه الذين أسلموا وأبناء أعمامه الذين أسلموا وأزواجه رضي الله عنهن، كل هؤلاء من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن نساء النبي في سورة الأحزاب، جاءت الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فعلم أنه يخاطب نساء النبي عليه الصلاة والسلام أنهن من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والسيدة حفصة كذلك صارت أما من أمهات المؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، لا ينبغي لأحد أن يتزوجها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. إذن صارت أما من أمهات المؤمنين، صارت واحدة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يصاهر أصحابه على أن يتزوج من يعني بنات الصحابة القريبين منه، ويزوج الصحابة من بناته. يعني العلماء يقولون الخلفاء الأربعة هؤلاء صاهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم مصاهرة، فتزوج ابنة سيدنا أبي بكر سيدة عائشة، وتزوج ابنة سيدنا عمر سيدة حفصة، وزوج سيدنا عليا فاطمة رضي الله عنها، وزوج سيدنا عثمان رضي الله عنه رقية، ولما توفيت رضي الله عنها زوجه أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاه. إذن هكذا كانت العلاقة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. السيدة حفصة رضي الله عنها عاشت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يعني عندها غيرة شديدة. هذه الغيرة الشديدة إنما نتجت عن حب شديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. هذا الحب أنتج غيرة ربما أوقعتها في بعض الأحوال في مواقف ما كان ينبغي لها أن تقع فيها، لكن المرأة الغيرة أو المرأة الغيور يعني لا تدري سماء من أرض كما يقولون. السيدة حفصة رضي الله عنها مثلا من شدة غيرتها من السيدة صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنها وأرضاه، أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، وكان أصلها كان أبوها وعمها من اليهود وماتوا على ذلك، ثم هي أسلمت وحسن إسلامها وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها بعد السيدة حفصة وغيرها. فكان التغار من السيدة صفية بنت حيي رضي الله عنها، ويعني تقول إنها بنت يهودي، يعني أصلها أبوها كان رجلا يهوديا، فكانت السيدة صفية تبكي من أجل هذا، فيقول لها صلى الله عليه وسلم جابرا لخاطرها: إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك؟ يعني لو صعدنا بالنسب فأنت جدك هارون عليه السلام وعمك موسى عليه السلام، وإنك الآن زوجة نبي من الأنبياء، فبما تفخر عليك؟ ثم يلتفت إلى السيدة حفصة رضي الله عنها ويقول لها: اتق الله يا حفصة. نعم يحبها صلى الله عليه وسلم، لكن يعني يؤدبها ويعلمها الصواب وتتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيدة حفصة كذلك ربما غيرتها هذه سببت لها بعض المشكلات كما قلنا، حتى جاء في يوم من الأيام وطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما طلقها حزنت حزنا شديدا، مصيبة كبيرة إنه النبي عليه الصلاة والسلام يعني يطلقها. فلما حزنت كانت تعزي نفسها وتقول: يعني ما طلقني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شبع، يعني هو لا يكرهني ولا يستغني عني، هكذا يعني تريد أن تعزي نفسها. ثم إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال لي جبريل راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. راجع يا رسول الله حفصة، ردها إليك مرة أخرى، فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. قال العلماء: راجع الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة حفصة لثلاثة أسباب: قربها من الله عز وجل، ولعل هذا ما نفعها، لعلها الله عز وجل علمنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فهي في وقت الرخاء صوامة قوامة عارفة برب العالمين سبحانه وتعالى، لم تتكل على أنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، لم تتكل على أنها ابنة الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، وإنما عملت بما يعني عملت بما علمت ونفذت ما تعلمت من النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت كثيرة الصيام كثيرة القيام والصلاة لله عز وجل. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه أن راجعها فإنها امرأة صالحة وإنها زوجتك في الجنة، ستكون من زوجاتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. وبعض الروايات تقول إنه راجعها من أجل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، علم أن ذلك سيحزن صاحبه الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فراعى هذه الأمور صلى الله عليه وسلم. وكأنه يقول لنا حتى عند الخلاف ينبغي أن يكون التفريق بإحسان، يعني الله عز وجل يقول إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، نتعلم من هذا شيئا، نتعلم من هذا أن الطلاق ليست علامة أو دليلا على سوء أخلاق الرجل أو سوء أخلاق المرأة. قد تكون المرأة صالحة وقد يكون الرجل صالحا، لكن لا يحصل توافق بين هذا الرجل وهذه الزوج، يجتهد كل واحد منهما أن يقبل الآخر وأن يتعايش مع الآخر وأن يغض الطرف عن بعض عيوبه لتستمر الحياة، وهكذا تستمر حياة كثير من البيوت على التغاضي والتغافل والنظر في المميزات وغض الطرف عن العيوب لتستمر الحياة. فإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو بشر، يعني بشر يوحى إليه من الله عز وجل، منزلته عند الله عز وجل عالية، هو خير خلق الله وخاتم رسل الله، لكن هو في النهاية بشر وهو قدوة لنا صلى الله عليه وسلم، فعلمنا أنه قد يحدث الطلاق مع صلاح الزوجة وصلاح الزوج. قال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وعلمنا أن هذا الطلاق لأول مرة يسمى طلاق رجعي، يعني يجوز للرجل أن يراجع زوجته ما دامت في العدة، فإذا انتهت العدة وأراد أن يراجعها عقد عليها عقدا جديدا، إلا إذا طلقت منه مرة واثنتين وثلاثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم راجعها مرة أخرى، فعلمنا كيف يكون الطلاق وكيف تكون الرجعة، وعلمنا أنه لا تخلو البيوت من مشكلات، وكل بيت اجتمع فيه رجل وامرأة قلما يخلو من بعض المشكلات، لكن العقول الكبيرة هي التي تتغاضى عن بعض الزلات لتستمر الحياة ولتصل السفينة إلى شاطئ الأمان إن شاء الله عز وجل. إنما أن يعني ينتشر الطلاق بهذه الطريقة المرعبة في مجتمعاتنا، 40% نسبة الطلاق من المتزوجين، هذا نذير خطر، ويعني يجعلنا نراجع أنفسنا ونتعلم كيف يكون الزواج وما هو الزواج وما حقوق الزوجية وهكذا. راجعها صلى الله عليه وسلم واستمرت الحياة، لكن الغيرة لم تفارق السيدة حفصة رضي الله عنها، ولم تفارق صاحبتها وصديقتها السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه، مع أنهما يعني ضرائر، إلا أنهما كانتا قريبتين من بعضهما. ومن شدة الغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يمر على السيدة زينب بنت جحش، وهي كانت زوجة من زوجاته رضي الله عنها، وكان يشرب عندها العسل، وثم يتركها ويذهب إلى بيت حفصة أو يذهب إلى بيت عائشة رضي الله عنها، على حسب عدل النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجاته أين سيبيت هذه الليلة. فاتفقت السيدة عائشة، السيدة حفصة رضي الله عنهما، على أن يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل على إحداهما تقول له إني أشم منك ريح مغافير، يعني هذه رائحة يعني كريهة، فيقول له إن لهما إنما شربت عسلا عند زينب، فهما يريدان ألا يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم من غيرتهما عليه، فتقول له السيدة حفصة إني أشم منك ريح مغافير، يقول لها أبدا ما أكلت إلا عسلا، فقالوا فظلت به حتى حرم ذلك على نفسه. قال طيب خلاص ما دام هذا العسل لعل يعني جاء من مكان كذا أو لعل فيه مشكلة، فأنا لن أشرب هذا العسل مرة أخرى، وحرمه على نفسه. قال العلماء حرمه على نفسه هنا معنى يعني نوى أن يمتنع عنه إرضاء لزوجته السيدة حفصة رضي الله عنها وأرضاه. ثم قال لها لا تخبري بذلك أحدا، خلاص هذا سر بيننا لا تخبري به أحدا. لكنها رضي الله عنها أخطأت، والعصمة لله عز وجل وحده. خد بال حضرتك إنه الأنبياء فقط هم المعصومون، أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل البيت ومن عدا ذلك من البشر يخطئ ويصيب، فإذا أخطأ تاب إلى الله عز وجل وأناب، وهكذا. يعني ليس هناك عصمة لا لآل البيت ولا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم فقط هو المعصوم صلى الله عليه وسلم. فالسيدة حفصة رضي الله عنها بعد أن قال لها صلى الله عليه وسلم لا تخبري بذلك أحدا، إذا بها تخبر السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهنا يغضب النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني قال العلماء يعني نوى هنا أن يعتزل زوجاته شهرا كاملا. وبعض الروايات تقول إنه يعني كان هذا بسبب أنهن سألنه النفقة. الشاهد أنه يعني نوى وحلف أو عزم على أن يعني يعتزل نساءه شهرا كاملا. وأشيع إن النبي عليه الصلاة والسلام طلق زوجاته. المنافقون لم يفهموا مسألة الاعتزال، النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يؤدبهن، يريد أن يعترض وأن يظهر أنه غضب منهن، لكن المنافقون أشاعوا إن النبي عليه الصلاة والسلام طلق زوجته. فإذا بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذهب سريعا إلى بيت حفصة رضي الله عنها وأرضاها، ويقول لها يعني هل طلقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألم أكن حذرتك، وجعل يلومها في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت والله لا أدري، ها هو معتزل صلى الله عليه وسلم. فذهب إليه سيدنا عمر رضي الله عنه ووجده يعني نائما على حصير قد أثر الحصير في جسده، فبكى سيدنا عمر رضي الله عنه وقال يا رسول الله الكافرون يتنعمون في الدنيا وكذا وأنت تنام على ذلك. فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول أو في ذلك أنت يا ابن الخطاب، إنما هم قوم قد عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فقال له استغفر لي يا رسول الله. ثم قال له هل طلقت زوجاتك؟ قال لا. قال عمر الله أكبر وكبر رضي الله عنه وأرضاه. ثم انتهى الشهر وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجاته مرة أخرى بعد أن لقنهن درسا قاسيا. ونزلت الآيات في سورة التحريم، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. يا رسول الله، الله عز وجل فرض عليك أو فرض لك تحلة اليمين اللي هي كفارة اليمين. قال العلماء: وهذا يدل أن سورة التحريم من أواخر ما نزل من القرآن الكريم، نزلت بعد المائدة اللي فيها التفصيل وكفارة اليمين وغير ذلك، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذا في اليمين المنعقدة، أما تحلف على شيء أن تفعله أو لا تفعله. أما اليمين الغموس الذي يتعمد الإنسان فيها الكذب على شيء في الماضي، فهذه لا تنفع معها الكفار. ثم يقول الله عز وجل: وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، اللي هي السيدة حفصة رضي الله عنها وأرضاها، فلما نبأت به، قال لها: لا تخبري به أحدا. فلما نبأت به يعني أخبرت به السيدة عائشة، وأظهره الله عليه، الله عز وجل أعلمه بما فعلت، جاء معاتبا لها فعرف بعضه وأعرض عن بعض. عرف بعضه وأعرض عن بعض يعني لم يستقصي. لم قال العلماء إن كسب القلوب أولى من كسب المواقف، إنما أرشدها إلى بعض خطائها. قال العلماء: وفي هذا درس في التغافل، إنه الإنسان لا يستقصي وإنما يتغافل عن كثير من الأخطاء مع صديقه، مع أخيه، مع جاره، مع زميله، مع زوجته، مع الزوجة، مع زوجها، مع أولاده، لتستمر الحياة. ولذلك الله عز وجل يعني علمنا هنا حسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه أو مع زوجاته، وعرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. ثم خاطبت السورة الزوجتين الفاضلتين: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، مالت عن الواجب عليكما، ما كان يجب أن تفعل هكذا، فتوبا إلى الله سبحانه وتعالى، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك الظهير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. هكذا عتاب رقيق لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نزلت بعد ذلك آية التخيير، لما طلبنا النفقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يوسع عليهن في المعيشة، فنزلت: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، فاخترن جميعا الله ورسوله والدار الآخرة. وكانت منهن السيدة حفصة رضي الله عنها وأرضاها، وعاشت في كنف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن 20، تزوجها وعمرها 20 سنة تقريبا، وتوفي عنها صلى الله عليه وسلم بعد ذلك التاريخ 8 سنوات تقريبا، وعاشت بعده وصبرت على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استشهد أبوها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصبرت على فراقه حتى لحقت بهما 41 أو 45 من الهجرة، وقد بلغ عمرها أكثر من 60 سنة، وهي زوجة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. رضي الله عن السيدة حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، ويعني حشرنا مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه تحت لواء حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. إلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مواقفهم وسيرتهم منار، ونهج الصحب في الدين الأصول، محبتهم وقدوتهم.